بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أكرم الله عز وجل خلقه بأسباب من الفضائل ونواعها إلى أنواع كثيرة يرتفع بها من شاء من عباده مراتب فوق مراتب. وكان من أعظم أسباب الفضل في الدنيا والآخرة الاشتغال بالعلم، وكان الاشتغال بالفقه في الدين بمعناه الأخص الذي صار لقبا على علم خاص من العلوم هو من أعظم هذه الأسباب التي ينال بها المرء الفضل في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. وكان الفقهاء في هذه الملة هم أشهر أعلامها طوال التاريخ، حتى إن شهرتهم تفوق شهرة من عداهم، ليس من العلماء المشتغلين بالعلوم الأخرى فحسب، بل قد فاقت شهرة الخلفاء والحكام والأمراء والولاة وغيرهم. ولهذا أسباب عديدة ربما نتعرض لها في موطن آخر. وكان على رأس هؤلاء الفقهاء الأئمة الأربعة الذين أجمع من جاء بعدهم على الاقتداء بهم في مذهبهم الفقهي، وكان أولهم هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، المولود في سنة 80 من الهجرة والمتوفى في سنة 50 و100، وهو بهذا أول الفقهاء الأربعة المتبوعين من حيث الزمن. ثم يليه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، المتوفى المولود في سنة 93 والمتوفى في سنة 79 و100 من الهجرة. ثم يليه تلميذه الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، المولود في سنة 150 والمتوفى في سنة 400 من الهجرة. ثم يليه تلميذه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المولود في سنة 64 و100 والمتوفى في سنة 41 و200 من الهجرة، عليهم جميعا رحمة الله. هؤلاء الأئمة الأربعة انفردوا عن كل الأئمة في جميع العلوم بأن صارت لهم مذاهب تتبعهم، وهذه المذاهب استقرت وجودا وعلما في التاريخ وفي الواقع. وبهذا كما قلت انفردوا عن غيرهم من الفقهاء وعن غيرهم من العلماء الذين اشتغلوا بالعلوم الأخرى. ومن درس التاريخ العلمي للمسلمين ولغيرهم عرف أنهم انفردوا بهذه المزية على كل من سواهم، يعني لا يعرف على الإطلاق عالم من العلماء لا في علم الفقه ولا في العلوم الشرعية، علوم الشريعة الأخرى ولا في العلوم الأخرى غير علوم الشريعة، حصل له من هذا الاصطفاء والاجتباء العلمي ما حصل لهؤلاء الأربعة. فلا غروة أن يثير هذا الاصطفاء التساؤل، ما الذي انفرد به هؤلاء عن غيرهم؟ وهذا مبحث في الواقع يحتاج إلى إلى عدد من أذكياء الطلبة ليبحثوه ويستقرئوا ما الذي انفرد به هؤلاء الأربعة عن غيرهم، وسنشير إن شاء الله في أثناء حديثنا في هذه اللقاءات لشيء من الأسباب. فالشاهد أنهم انفردوا بمثل هذه الخلة التي مازتهم عن غيرهم، فاستحق الأمر أن يفردوا بالدراسة وأن يفردوا بالتأليف، وهذا ما حصل منذ ذلك العهد، وأقدمهم وفاة كما رأينا هو أبو حنيفة، وآخرهم الإمام أحمد في سنة 41 و200، يعني قبل أكثر من 1000 سنة. نحن لا نعرف مثل هذا الشيء لا لهذه الأمة ولا لغيرها من الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني يكفي أن تشعر أن كل واحد من هؤلاء الأربع منذ أكثر من 1000 سنة وإلى اليوم لا يذكر اسمه إلا ويقال قال الإمام فلان رحمه الله، يكفيه مثل هذا. إذن استقرت الأحوال العلمية للمسلمين في علم الفقه على هذه المذاهب الأربعة، ونحن في هذه السلسلة من اللقاءات سنتحدث عن الأئمة الأربعة حديثا مجملا، هو كالمدخل إلى فهم هذه الظاهرة إن صحت العبارة، وسنقسم حديثنا إلى مستويين لأن هذا هو اللائق بالدراسة المثلى لفقه الأئمة الأربعة. المستوى الأول نتحدث فيه عن جملة من الأحكام العامة التي تشمل الأئمة الأربعة، أو بعبارة أدق تشمل مذاهبهم. فبين هذه المذاهب الأربعة هناك جملة من المسائل المشتركة التي لا بد من فهمها للمتفقه، وأيضا لا بد من فهمها لكل من يعنى بالتاريخ العلمي. ودعوني هنا استطرادا يسيرا ينفع كافة المشتغلين بالعلوم المتعلقة بالحضارة الإسلامية. كثير من الناس يتحدث عن الحضارة الإسلامية بفخر، لكن الحديث عنها هو حديث عاطفي، هذا أولا، والحديث العاطفي لا يفيد شيئا أمام الحجة والوقائع. وثانيا ينصرف الفهم إلى الحضارة الإسلامية إلى فن المعمار، إلى المباني والمساجد وإلى آخره، وهذا مما لا تنفرد فيه الحضارة الإسلامية كثيرا عن غيرها. يعني لو تأملت في هذا الباب لوجدت أن حضارات أخرى جاءت قبل الحضارة الإسلامية وربما فاقت الحضارة الإسلامية في بعض جوانب المعمار، ونحن إلى اليوم يعني لا زال الباحثون إلى اليوم يتعجبون من معمار الفراعنة على سبيل المثال، ولم يكتشفوا كافة أسراره وهو مليء جدا بالأسرار. فبهذا الاعتبار لا تعد الحضارة الإسلامية شيئا ينفرد عن باقي الحضارات. يعني الحضارة الرومانية لها آثار معمارية باقية إلى اليوم وفيها من الامتياز ما هو مشاهد ولا ينكره إلا جاحد، وهكذا كما قلنا الحضارة الفرعونية إلى آخره. الجانب الأهم في الحضارة الإسلامية هو الجانب المعنوي. هذا الجانب المعنوي هو جانب شديد الأهمية جدا، ومليء بالخصائص، تجد فيه عشرات الخصائص التي امتازت بها الحضارة الإسلامية عن غيرها. ومن أهم الجوانب علم الفقه. اليوم المسلمين خالطوا غير المسلمين كثيرا ورأوا ما عندهم، ومن ضمن ما عند غير المسلمين من العلوم علم القانون. هذا علم يضبط العلاقة بين البشر ويضبط العلاقة بين المنظمات ويضبط العلاقة بين الدول. ونحن لدينا علم الفقه، وللأسف الشديد هذا الفقه العظيم نحن في كثير من الأحيان نجهله أمام الآخرين، فلا نجيد تقديمه للآخرين ولا نعي ما ينفرد به عما يقابله ويماثله من العلوم الأخرى، وأهمها على الإطلاق هو هذا العلم المتعلق بالدراسات القانونية. واليوم وأنا أتحدث حديث العارف بهذا العلم، لو تأملنا في أعظم المدونات القانونية الموجودة اليوم في العالم الغربي لما وجدنا هذا الشيء الذي هو أعظمها يماثل ما كتبه بعض فقهاء المسلمين قبل نحو من 1200 سنة. ولذلك هؤلاء الخبراء القانون يتعجبون عندما نحدثهم أن هذه القاعدة القانونية ترى موجودة لدينا كذا من ذاك الوقت ومن تطبيقاتها كذا وكذا وكذا إلى آخره. فهذه المذاهب الأربعة هي بهذا الاعتبار أشبه بما يقابل القانون لدى غير المسلمين. هذا لعلنا نتحدث عنه يعني في وقت آخر، وقد تحدث عنه في عدد كبير من المناسبات، لأن الفتنة التي تحصل اليوم بالانفتاح على الحضارة الغربية تنسي كثيرا من العقلاء خصائص لدى المسلمين، وهي شديدة العراقة وشديدة العظمة. وسنتحدث بإذن الله بعد قليل عندما نشير إلى منهجنا في مثل هذه الدروس سنشير إلى أهمية ذلك. فالشاهد إذن، لنعود إلى ما كنا بصدده بعد هذا الاستطراد عن موضوع الحضارة الإسلامية. إذن نحن لما نتحدث عن علم الفقه نتحدث عن شيء يمثل أحد أهم معالم الحضارة. فبالنسبة لنا نحن المسلمين حضارتنا لديها جملة من الامتيازات، ومن أهمها على الإطلاق ما يتعلق بعلم الفقه. يعني باختصار شديد لما يتحدث الناس اليوم عن القانون اللاتيني وإلى آخره تستطيع أن تتحدث بفخر فتقول نحن المسلمين لدينا قانون لكن نحن سميناه مثلا علم الفقه، بتسطيح شديد جدا للموضوع، وإلا الموضوع أعمق من هذا بكثير. من أراد أن يرى قانوننا نحن المسلمين فهذا هو موجود، ولدينا فيه 4 مدارس، ليس مدرسة واحدة أو مدرستان أو 3، لدينا 4 مدارس سوى عشرات المدارس الأخرى التي انقرضت ولم يعد لها أتباع، لكن نستطيع أن ندرس ملامحها العامة من خلال ما هو موجود في الكتب. يعني ليست أخبارا تاريخية، ليست مجرد أخبار تاريخية، بل هي حقائق علمية موجودة في الكتب لكنها انقرضت ولم يعد لها أتباع يعملون بها. وهذه أيها الإخوة أنا أؤكد على هذا المعنى، هذه فتنة شديدة في عالمنا اليوم، الافتتان بالعلوم الأخرى الداخلة على بلاد المسلمين افتتانا ينسينا ما لدينا ونعمل به منذ أكثر من 1000 سنة. يعني الإنسان ينسى، طيب هذه الأمة كيف عاشت أكثر من 1000 سنة؟ وخلال هذه السنوات 1000 أو أكثر كانت هي الحاكمة للدنيا، وكانت هي المسيطرة على الحياة التجارية والحياة الثقافية والعمران والفنون وإلى آخره. طيب كيف حصل هذا؟ ننسى كل هذا أمام هذه الفتنة الشديدة المبهرة. فلنرجع إلى ما كنا فيه. سنتحدث بإذن الله عن هذه المسائل المشتركة التي تشترك فيها المذاهب الأربعة أولا، ثم بعد ذلك يأتي الحديث على المستوى الثاني، وهو الحديث عن خصائص كل مذهب على حدة، لأن كل مذهب من المفيد ومن المهم للغاية أن يتم استيعاب مجمل خصائصه، وكأنك ستدرس هذا المذهب بمعزل عن كل ما سواه، تنسى كل ما سواه. فهذه الخصائص ينبغي أن تدرس بهذه الطريقة. إذن من أراد أن يضبط ضبطا إجماليا هذه المذاهب الأربعة يحتاج إلى الدراسة بهذين المستويين الإجماليين. المستوى الأول النظر الإجمالي للمسائل المشتركة بين هذه المذاهب، ثم بعد ذلك النظر الثاني النظر الإجمالي الخاص بكل مذهب على حدة. وهنا يدرس فيه مذهب أبي حنيفة، ثم مثلا مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد، أو يدرس الإنسان المذهب المشتهر ببلده، وله أيضا أن يقارنه مثلا أن يقارنه بمذهب آخر ونحو ذلك. لكن لا شك أن المشتغل بالفقه لا يليق به إطلاقا ألا يضبط خصائص المذاهب الأربعة وهو مختص بعلم الفقه. فهذه دراستنا بإذن الله. أنا سأحرص كل الحرص أن أنتهي من المستوى الأول في هذين اليومين، وبعد هذا بإذن الله يعني قد يكون هناك مجال لتنظيم يعني دروس أو محاضرات أخرى يدرس فيها كل مذهب على حدة في لقاء أو في لقاءين بحسب المستوى الذي نرغب أن نتعمق فيه في كل مذهب من المذاهب. إذن هذا ما يتعلق بترتيب الموضوع أولا. ثانيا ما يتعلق بطريقة دراسة الموضوع، كيف ينبغي أن ندرس مثل هذا الموضوع. وهنا أريد أن أشرح هذا المنهج لأنه فيما يظهر هو المنهج المناسب لدراسة كافة العلوم الإسلامية الأخرى. العلم هو صورة من صور الحياة، والعلم إذا فقد المعاني الحية لفظه الناس والتفتوا إلى غيره، وهذا الشيء يفهمه من يخططون لتغيير الثقافات فهما واضحا. إماتة أي علم من العلوم بمعنى قطع صلته بالحياة كفيلة بأن تجعل الناس بأنفسهم تلقائيا ينصرفون عن هذا العلم، لأنه علم ميت. يعني مثل اليوم لما تأتي تريد أن تدرس لغة من اللغات الميتة مثل الهيروغليفية ولا أو غيرها من، طيب من الذي سيلتفت لهذا؟ لن يلتفت إلا قليل جدا من الناس. لما؟ لأن هذا العلم ليس فيه حياة، ليس فيه حياة. ولهذا تعرف أن كل مثلا ما يحاك حول اللغة العربية لا طائل من ورائه. لما؟ لأن هذه اللغة لا تقبل الموت. كيف لغة لا تقبل الموت؟ لأن الله أنزل القرآن بها، فلا يمكن أن تموت. طالما أن القرآن موجود هذه اللغة لا يمكن أن تموت. ولهذا انفردت هذه اللغة بهذه الميزة عن غيرها من اللغات. يعني اليوم لو أخذت أي لغة أخرى وقارنتها بعين هذه اللغة قبل 200 أو 300 سنة تجد أنها كأنها لغة مختلفة، كأنها لغة مختلفة. بينما نحن اليوم نقرأ ونكتب ونتحدث بهذه اللغة التي لو خرج الشاعر الجاهلي من قبل الإسلام سيجد أنها نفس اللغة. فهذا ما أقصده بالحياة. اليوم عندما ندرس أي علم من العلوم، إما أن ندرسه كعلم حي، وإما أن يفقد هذا العلم أهم هذه الخصائص وهي اتصاله بالحياة. طيب، هل هذا يكفي؟ الواقع هذا لا يكفي، بل لابد من دراسة هذا العلم من جذوره كما بدأ ونشأ وتطور. وهذا ليس كلامي فحسب، بل هذا كلام كبار فلاسفة العلم الغربيين، فضلا عن أن هذه هي صنعة إسلامية أصلا. هم يركزون حتى في العلوم المختلفة، حتى فيما يسمى بالعلوم البحتة، في الفيزياء والكيمياء، علم الفلك وغيرهم، يدرسون هذه العلوم منذ نشأتها. مع أنك لو اطلعت اليوم على علم الفلك مثلا ستعرف أن هذا العلم يختلف تماما عما كان موجود قبل مئات السنين، ومع ذلك يحرصون على دراسته ومعرفة مصادره وكيف ترقى وما هي أهم الانتقالات العلمية التي حصلت إلى غير ذلك، وارتباط هذا بالحياة التي كانت موجودة. فما بالك وأنت تدرس علم الحياة وهو علم الفقه؟ إن صح إطلاق علم الحياة على علم من العلوم فهو علم الفقه، لأنه العلم الذي يرتبط بحياة الإنسان من ولادته وحتى وفاته، وهذه قضية في غاية الأهمية. إذن نحن سندرس هذا العلم مثل ما ينبغي أن ندرس أي علم آخر. لابد أن تكون هذه الدراسة متصلة بالحياة، ولابد أن تكون هذه الدراسة متصلة بتاريخ هذا العلم. طبعا من المؤلم أن تجد اليوم يعني كثير من الناس ممن لا يفهمون هذه الحقائق ولا يدرون مغزاها يقفزون على هذه الأشياء، ولذلك لا يمكن أن تكون نتائج مثل هذه الدراسات سليمة إطلاقا. يعني دراسة الفقه بمعزل عن تاريخه والعوامل التي أثرت فيه لا يمكن أن تكون دراسة سليمة. ودراسة الفقه بتاريخه بمعزل عن حياة الناس اليوم أيضا لا يمكن أن تكون سليمة، ولذلك لابد من الجمع بين البعدين. البعد التاريخي هذا يمثل التراث والأسلوب الذي يصفونه اليوم بأنه الأسلوب التقليدي للدراسة، وتستغرب عندما تجد يعني أناسا يريدون مصادرة كل هذا التراث الذي يمثل هذه المصنفات الفقهية. وكما قلت هذا الكلام ينطبق على كل علم آخر، ليس فقط على علم الفقه، لكن نحن نتحدث تحديدا طبعا عن علم الفقه. يريدون مصادرة كل هذا التراث أو محاكمته لمؤثرات هذا العصر، ويعزلونه وينسون المؤثرات التي حصلت فيه في تاريخه، مع أننا كما قلنا هذا العلم في الواقع هو علم الحياة بمعنى أنه مرتبط ومتأثر ومؤثر بالحياة. فلا بد من الدراسة التراثية التي تنشأ من نفس هذه الكتب، ما أعجبك فيها وما لم يعجبك لا بد. يعني اليوم بعض الناس يدخلون العاطفة حتى في الحقائق، فما لا يعجبه يتجاوزه أو ينساه أو إلى آخره، وهذا لا يصح، هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. ومن الناس من يأتي ببعض الأدوات الحديثة والمعاصرة ويريد أن يحاكم بها أشياء كتبت قبل 100 أو 200 أو 300 سنة فضلا عن أشياء كتبت قبل أكثر من 1000 سنة، وهذا جهل بين ولا يقبل به الذين ابتكروا هذه الأدوات فضلا عن غيرهم. والانفتاح الذي حصل على العلوم الغربية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والأدوات الثقافية للأسف حصل مع ضعف في التسلح بالأدوات العلمية التقليدية. يعني اليوم أصبحت تجد إنسان متخصص في علم السنة وينتقد منهج فلان أو فلان أو فلان في التدوين وفقا لهذه المعايير المعاصرة مع جهله. يعني أنا رأيت بعض هؤلاء يتكلم مثلا في مثل صحيح البخاري، وليس القضية في أنه يتكلم في صحيح البخاري، لكن المشكلة أنه ما قرأ صحيح البخاري مرة واحدة على الأقل، علما أنه مختص بعلم السنة أو هكذا يوصف، ثم ثانيا ينتقد هذا الكتاب وهو لم يقرأه مرة واحدة. ولقينا من انتقد شيء من المختصرات الفقهية مثلا كمختصر ابن عرفة أو خليل أو غيرها بالذات من هذه يعني الكتب، وهو ما قرأ هذا المختصر مرة واحدة. وطبعا هو لو قرأ لن يفهم شيئا، فلذلك الأسهل عليه أن ينتقد بدون أن يقرأ، لأنه لو قرأ سيفتضح. فهنا لابد، وطبعا لابد أن نعرف أن هذا الميراث هو ميراث بشري، وبالتالي لا نستطيع أن ندعي العصمة له. ويكفي أن الذين دونوا هذا الميراث تعقب بعضهم على بعض وانتقد بعضهم بعضا، ويكفي أنهم تحولوا إلى مدارس 4، بمعنى أنهم لم يكونوا متفقين، وإلا لو كانوا متفقين لكانوا على الأقل مدرسة واحدة. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن هذا الجهد هو جهد بشر حاولوا أن يستنبطوا ويجتهدوا في فهم مراد الله، وكلهم يتفقون على أنه لا حكم إلا لله، كما هو مسطر في أوائل مدونات علم الأصول، هذه المسائل متفق عليها أنه لا حكم إلا لله، وبالتالي هم يجتهدون للوصول إلى مراد الله. لكن ما أحد يدعي أن كلامه هو مراد الله قطعا، غاية ما في الأمر أنه يرى أن ما وصل إليه بنظره واجتهاده أسد من غيره. ربما حصل بعد ذلك أنه جاء بعض الأتباع فقدموا مثل هذا الكلام حتى جعلوه مثل النص القرآني أو النبوي، لكن هذا خطأ من بعض الأتباع وليس من جميع الأتباع. الشاهد إذن، نحن لأننا نعيش في هذا الواقع، وهذا الواقع فيه انفتاح كبير على كل شيء، على أديان وعلى مذاهب وعلى أفكار وعلى علوم إلى آخره، ونحن نجد اليوم غير المسلمين قد يهتمون ببعض المسائل المختصة بعلم الفقه أو بعلم التفسير أو بعلوم السنة، ومنهم من يفني حياته في جانب من الجوانب اليسير. يعني قد تجد إنسان متخصص فقط في جانب من دراسة كتب مثل أبي العباس بن تيمية أو مثل البخاري أو مثل الشافعي أو سيبويه إلى آخره. فنحن مع هذا الانفتاح لا يصح أن ندرس علومنا وأن نقدمها بمعزل عن هذا، بل لا بد أن نقدمها ونحن محيطين بما يجري في عالمنا اليوم مما يتعلق بمثل هذه العلوم، فسنتعرض لهذا ولا بد، لكن سنتعرض له ونحن قد درسنا هذه العلوم من الداخل واشتغلنا بها، وبالتالي نحكم عليها ونقرر هذه الأحكام من هذا الاطلاع لا بالنقل عن غيرنا. طيب، ما الذي نتوخاه؟ وهذا آخر ما سأتحدث عنه في هذه المقدمة. ما الذي سنتوخاه من مثل هذه الدراسة؟ لماذا ندرس مثل هذه الدراسة؟ هذه الدراسة لا شك أنه ينبغي أن نخرج بها من خلالها بجملة من الفوائد. أولا، الإحاطة الإجمالية بكل مذهب من هذه المذاهب الأربعة، هذه قضية في غاية الأهمية. كما قلت، ليس للمختص في علم الفقه، بل لكل دارس لعلوم الشريعة الأخرى. وسنفهم بعد قليل إن شاء الله لماذا المشتغل بغير علم الفقه يحتاج أن يأخذ مثل هذه المقدمات. فهذه الإحاطة عندما تؤخذ، الإحاطة الإجمالية كما قلت، عندما تؤخذ بمثل هذا الترتيب وهذا التركيز، ستجعل الإنسان يتصور تصور مختلف عما قبل، يعني سيصبح تصوره في غاية الدقة بإذن الله لكل مذهب على حدة، وهو أمر مطلوب لكل من يشتغل بعلم من العلوم. الأمر الثاني، من المهم أن نتصور هذه المذاهب الأربعة تصورا صحيحا. يعني اليوم نحتاج أن نعرف ما معنى مذهب، لماذا أصبحت هذه المذاهب المذاهب الأربعة، ما الفرق، يعني ما الذي تختلف فيه هذه المذاهب الأربعة عن غيرها. اليوم نحن نعاني إما من العاطفة التي تذهب بنا يمينا أو شمالا، وإما من الجهل الذي يأخذنا أيضا إلى أودية أخرى. هذه العاطفة مثلا تذهب ببعض الناس إلى الغلو، وتذهب بآخرين إلى الجفاء، فتجد من يغلو في مذهب من المذاهب حتى يصل الأمر إلى أن يجعله شيئا مقدسا، وحتى لو لم يدعي العصمة في إمام هذا المذهب تجد أن تصرفاته تصرفات من يتعامل مع نص معصوم، مع كلام معصوم، وتجد أنه يقرر في أصول مذهبه أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحتف بها من الاحتمالات والتأويل ما يجعل هذا النص قابلا للفهم بأكثر من فهم وليس بصورة واحدة، لكنه لا ينزل كلام إمامه هذه المنزلة، بل يجعله كالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. هذا موجود لا ننكره، يعني إنكار مثل هذا إنكار لحقائق. هذه عاطفة أدت إلى الغلو من قبل أناس، وهذا شيء نشاهده موجود في تاريخنا وربما موجود في واقعنا، ما نستطيع أن يعني أن ننكر مثل هذا التاريخ ولا هذا الواقع. هذا النظر العاطفي هو نظر بائس، لأنه يحرم الإنسان من كثير من الخير، فضلا عن أنه في الواقع يتضمن اعتقادا فاسدا قد يصل به الإنسان كما قلت إلى أنه يحترم كلام إمامه أكثر مما يحترم النصوص التي هي مصدر كلام هذا الإمام. هذا نظر عاطفي أدى إلى الغلو، يقابله نظر عاطفي آخر يؤدي إلى الجفاء، يؤدي إلى الجفاء، لأن هناك عاطفة مقابل هذا وهي عاطفة الانسياق إلى النصوص الشرعية والتمسك بها وجعلها شيء قسيم مخالف للمذاهب، مع أن المذاهب في الواقع ليست إلا نتيجة فهم هذه النصوص. يعني الآن أبو حنيفة ما الذي جاء به؟ مالك ما الذي جاء به؟ الشافعي، أحمد وغيرهم من الأئمة المتبوعين، ما الذي جاءوا به؟ الذي جاءوا به فهم لهذه النصوص، خرجوا من خلاله بأحكام مجردة، بأحكام مجردة. إذن فهم الأئمة في الواقع أو كلام الأئمة في الواقع ما هو إلا نتيجة فهمهم للنصوص، وليس شيئا مخالفا للنصوص، هو ليس بالمخالف إطلاقا. لكن تجد يعني عاطفة أناس آخرين مقابلة كما قلت للعاطفة الأخرى أدت إلى الجفاء، وكأن كلام هؤلاء العلماء هو شيء مخالف للنصوص، فيقول لك لا نريد الكتاب والسنة ونتمسك بالكتاب والسنة. طيب هل كان أحمد بن حنبل يعني مخالف للكتاب والسنة أو لا يتمسك بالكتاب والسنة أو إلى آخره؟ فالتصور الصحيح للمذاهب أصبح أمرا مهما اليوم، بعيدا عن هذا النظر العاطفي الذي يؤدي إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، وما بين الغلو والجفاء يضيع هذا الدين بالكلية، لا يضيع الفقه فقط، يضيع الدين، يهلك هذا الدين ما بين الغالي والجافي. هذا نظر عاطفي لا يليق إطلاقا بالمشتغلين بالعلوم، ويقابله أقوال جاهلة وخرساء تستخدم كما قلت قبل قليل أدوات ومناهج غربية لم توضع إطلاقا لهذه العلوم ولا تليق بها. يعني اليوم لو جئت لإنسان متخصص في علم الأدب وتقول له أريد منك أن تقيم لي كتاب الأم للشافعي أو كتاب كذا لمحمد بن الحسن أو إلى آخره، سيقول لك يا أخي أنا ما أستطيع، أنا إنسان متخصص في علم الأدب فأعرف الأدب ومناهجه وإلى آخره، لكن هذا علم آخر له منهج آخر. اليوم للأسف الشديد أصبح عندنا أناس يدرسون بعض هذه الدراسات الغربية ويريدون أن يطبقونها على هذه العلوم، مع أن هؤلاء الغربيين لديهم علوم أخرى وضعت لما يشبه هذه العلوم. فالدراسة القانونية في عالم الغرب تختلف عن الدراسة الأدبية، بل حتى ما يتعلق بالتوراة والإنجيل الكتاب المقدس العهد القديم والجديد، مع أنهم لا يعتقدون على التحقيق أن هذا هو كلام الله، بل يعتقدون أن له كاتب ومنشئ، له كاتب وله منشئ، ولهم على ذلك أدلة واضحة وبينة، ومع ذلك وضعوا علما خاصا لدراسة الكتاب المقدس، فلا يطبقون عليه المناهج الأدبية ولا المناهج الاجتماعية ولا المناهج النفسية ولا غيرها من المناهج. فتطبيق هذه المناهج على علم الفقه أو علم التفسير أو علم السنة أو غيره هو جهل. اعتقاد أن هؤلاء الفقهاء هم رجال ونحن رجال مثلهم هو شيء من الجهل. كيف تضع نفسك منزلة أناس قصارى جهدك أن تفهم كلامهم؟ يعني اليوم الفقيه الذي يشار إليه بالبنان من هو؟ هو الذي يتمكن من شرح كلام أحد هؤلاء الأئمة، وأنا لا أغلو في هذا، لكن لا شك أن الناس لا يستوون في العلم. هذه قبل أن تكون حقيقة ربانية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هي أيضا حقيقة واقعية، لا يستوي الناس في العلم إطلاقا. ونحن نعرف من مطالعة كتب السابقين أن بيننا وبين كثير منهم بون شاسع لأسباب اختصهم الله بها، والله عز وجل ييسر لمن شاء ما شاء من العلم. يعني نحن لا نعتقد أنهم يعني بلغوا العصمة أو أنهم لا يخطئون أو لكن من مطالعة هذه الكتب نعرف أن لهم منزلة عالية وجليلة ولو لم يخبرنا أحد بمنزلتهم في العلم. لكن أنت تستطيع لما يأتيك إنسان بكتاب في فنك الذي تختص به أن تحكم عليه من خلال هذا الكتاب وتعرف منزلته من هذا الفن. فنحن نريد فعلا أن ننزل هذه المذاهب المنزلة اللائقة بها، بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن الجهل. هذا أمر مقصود في وقتنا اليوم، ولا يخلو الأمر في الواقع يعني من عدد من الفوائد الكثيرة لا نريد أن يعني نستعرضها، لكن لا شك أن دراسة العلوم المختلفة من خلال المداخل التي تخصها هو أمر حسن وييسر النظر على طلبة العلم في هذا الفن، كما ييسر على غير المختص أن يحيط هذه الإحاطة الإجمالية بكل علم من العلوم. لنبدأ حديثنا بتعريف المذهب. وقبل أن نبدأ بتعريف المذاهب الأربعة المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة المشهورين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، لابد أن نقرر حقيقة لا يختلف عليها اثنان، وهي أن هذه المذاهب ليست من وضع هؤلاء العلماء. فأبو حنيفة لم يضع مذهبه، وهكذا الحال في مالك، وهكذا الحال في الشافعي، وهكذا الحال في أحمد. وإن كان الشافعي يختلف عن باقي الأئمة الأربعة بأنه وضع غير ما كتاب في اختياراته، وعلى رأسها كتابه الجليل الأم الذي هو في الواقع مفخرة من مفاخر التاريخ. لكن هذه دراسة تطول، لعلنا نتعرض لها إن شاء الله لاحقا. لكن هذه المذاهب ليست من وضع هؤلاء، فإذا وإن نسبت إليهم إلا أنها ليست من وضعهم، وهم مبتدروها، هم ابتدروا هذه المذاهب عن غير قصد منهم. ما يستطيع أحد اليوم أن يدعي أن أحدا من الأئمة الأربعة كانت عنده نية لوضع مذهب يختص به. هذا شيء أقل من اطلع على سيرة أي واحد من الأربعة يجزم به تماما. فالذي حصل إذن أننا انتقلنا من اختيارات عالم إلى مذهب، حصل هذا الانتقال عبر فترة تاريخية، لم يحصل في يوم وليلة، ولم يحصل قصدا، كان هناك قرار، كان هناك نية، كان هناك عزم أكيد عند أي واحد منهم أنه يريد أن يضع مذهبا. على العكس، حتى لما جاء الخليفة في عصره يقترح على إمام دار الهجرة مالك رحمه الله أن يتخذ اختياراته قانونا أو مذهبا أو شيئا يقتدى به، رفض مالك رحمه الله، لأنه كان يعرف ما معنى الخلاف وأن مصلحة المسلمين في أن يترك الناس وما هم فيه من اختلاف. فالذي حصل إذن عبر ظروف معينة سنشير إليها، حصل انتقال من اختيارات فقيه هذا الفقيه مثله مثل فقهاء كانوا قبله وفي عصره وجاءوا بعده أيضا، انتقل الأمر من هذه الاختيارات إلى مذهب، وسنعرف بعد قليل أن هذا المذهب معناه مدرسة علمية متكاملة، مدرسة ليس لها نظير في الفقه وليس لها نظير أيضا في العلوم الأخرى. فحصل عندنا انفراد لهؤلاء الأئمة الأربعة، أن أصبح لكل واحد منهم مذهب متبع، هو مدرسة مستقلة لا يوجد لها نظير لمدرسة خامسة في علم الفقه، ولا يوجد لها نظير أيضا في أي علم من العلوم. هذا له أسبابه، وهذه الأسباب تحتاج إلى تأمل وإلى دراسة، ويطول الحديث فيها. فلذلك أول ما نبدأ نريد أن نعرف ما معنى مذهب. لما أقول هذا مذهب أبي حنيفة، أو فلان على مذهب الشافعي، أو هذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد، أو غيرها من العبارات، ما معنى مذهب؟ في الواقع أن المذهب يطلق بثلاث اعتبارات مختلفة، ولذلك كأننا نستعمل إذن كلمة مذهب بثلاثة معاني مختلفة وليس بمعنى واحد. ليس بمعنى واحد، عندنا ثلاثة معاني لكلمة مذهب سنطلع عليها الآن. أول وأهم هذه المعاني هو استعمال كلمة مذهب بمعنى الاختيار الفقهي. الاختيار الفقهي، ما معنى أن تقول مثلا إن مس المرأة ينقض الوضوء على مذهب الشافعي، أو أن مذهب أبي حنيفة وجوب صلاة الوتر ونحو ذلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ الفقيه الكبير المتفنن شهاب الدين القرافي المالكي، متوفى سنة 84 و600 من الهجرة، له كتاب يعني مهما قال الإنسان في وصف نفاسته فلن يبلغ به ما يستحقه. له كتاب اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. هذا الكتاب لا يستغني عنه أصولي ولا يستغني عنه قاضي. وضع فيه مجموعة من الأسئلة، أظنها كانت 40 سؤالا، وأجاب عليها في هذا التأليف النادر الذي يكشف اسمه عن مسماه، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. كتاب في غاية النفاسة. ودعونا نقول إن التأليف في العلوم الشرعية بلغت نوعا أو بلغت مستوى من التفنن هو فوق الوصف. لأن العلماء، ما الذي يحصل عادة في التاريخ العلمي؟ عندما تنتهي المباحث الرئيسية ينتقل الناس إلى المباحث الأقل أهمية، ثم الأقل ثم الأقل، لا يتوقف التأليف العلمي، لا يتوقف. يعني لن يأتي زمن في أي فن الفنون ونقول قررنا أن نتوقف لأنه لا مزيد في هذا الفن، لكن الذي يحصل مزيد من الندرة والإبداع، هذا الذي يحصل، وهذا من اتصال هذه العلوم بالحياة. فالقرافي كان أحد هؤلاء المتفننين في الواقع، يعني له التأليف المعتاد، هو كان من فقهاء المالكية ومن أصوليهم طبعا، فألف على الطريقة المسلوكة الجادة الكتب التي تسمى باصطلاح العصر التقليدية. له مثلا الذخيرة كتدوين شامل للفقه المالكي، وفي أوله وضع مقدمة أصولية هي الكتاب الذي نعرفه له في علم الأصول الذي هو شرح تنقيح الفصول، هو في الواقع مقدمة الذخيرة، والذخيرة كتاب نفيس للغاية لكن إلى اليوم لم يطبع طباعة جيدة، فطبعته يعني هذه للأسف يعني سيئة كثيرا. وأيضا شرح مثلا كتاب من أهم كتب علم الأصول ألا وهو المحصول، في كتاب سماه نفائس الأصول وقد وافق اسمه مسماه، هو كتاب من النفائس، لكن كان له مؤلفات غير تقليدية أيضا بالعبارة المعاصرة، وعلى رأسها هذا الكتاب ومثله كتابه المشهور الآخر الذي يعني لا يذكر اسم القرافي إلا ويرتبط الذهن به ألا وهو الفروق. كتاب الفروق هذا كتاب نفيس للغاية ومليء بالمباحث النفيسة والعزيزة التي لا تجدها في غيره بمثل هذا التدقيق والبسط. لكن كتاب الإحكام يعني ألطف من الفروق، لأن كتاب الفروق واسع، الإحكام كتاب وجيز لا بد من دراسته وفهمه، فيه كثير من المباحث المحررة كما قلت التي أخذها العلماء عنه. فعرف المذهب في هذا الكتاب تعريفا هو في رأيي من أحسن التعريفات التي يمكن أن نجدها لمعنى كلمة مذهب مالك أو مذهب الشافعي إلى آخره. فقال إنه يعني عرف المذهب بأنه مختص به، يعني لما تقول هو وضع سؤال قال يعني ما معنى مذهب مالك، وأجاب قال مذهب مالك هو مختص به، يعني هذا الإمام الذي ينسب المذهب إليه مختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، هذا أول نوع، مختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، تأمل في هذه القيود، ومختص به من أسباب الأحكام وشروطها وموانعها والحجاج المثبتة لذلك. إذن القرافي ولا شك أنه من أهل الاستقراء، حصر المذهب في 5 أنواع، على رأسها الحكم الشرعي، الحكم التكليفي، لكنه خصه بقيد الاجتهادية، ثم هذه الأنواع من الحكم الوضعي، الأسباب والشروط والموانع، وأضاف إضافة نفيسة ترتبط بمغزى هذا الكتاب ولبه، وهو مسألة تصرفات الحاكم والقاضي والمفتي، فأضاف هذه الإضافة التي هي الحجاج، البينات التي يعمل بها الحكام الذين هم القضاء. كثير من الأحيان لفظة الحاكم عندما تطلق في كتب الفقه يراد بها القاضي، وهو المراد طبعا هنا. هذه 5 أنواع قال لا سادس لها، هي التي تطلق عليها لفظة المذهب. أول نوع منها ما هي؟ كما وصفنا الحكم التكليفي. إذن هنا سنقول مذهب مالك الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، على اعتبار أن الدرجات هي خمسة، وإن كان للمالكية نوع من التفصيل في إضافة قسم سادس هو مشابه في الواقع للمستحب، يعني حكمه حكم المستحب وإن كان دليله يختلف، إن كان دليله يختلف. وتضيف نوعين على هذه الأنواع السبعة الخمسة لمذهب الحنفية، لأن الأحكام التكليفية كما نعرف عندهم سبعة أنواع. فإذا النوع الأول من أنواع ما يطلق عليه لفظة مذهب حسب هذا التعريف النفيس هو الحكم التكليفي. وصفه قال: الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية. هذه القيود أن يكون حكما شرعيا فرعيا لا نحتاج إليها، لأننا نتحدث عن علم الفقه، ولو عرفنا علم الفقه سنجد أن علم الفقه في الواقع هو هذا. فعلم الفقه يدور حول معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، وأن هذه المعرفة تكون مكتسبة من الأدلة التفصيلية على ما هو مشهور في تعريف علم الفقه، والخلاف المشهور في ضبطه هل هو معرفة أو علم وقيد المكتسب إلى آخره. لكن ما معنى الإضافة الأخيرة، القيد الأخير، الاجتهادية؟ وقال: الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية. الشرعي أخرج غير الشرعي، وهذا أصلا لأنه ليس موضوع علم الفقه، والفروعي لأنه يخرج الأصولي، وهذا كما قلنا أيضا ليس موضوع علم الفقه. لكن الاجتهادية، هذه الإضافة جعلت المذهب أخص من علم الفقه، لأن علم الفقه لا يتضمن الأحكام الاجتهادية فحسب، بل يتضمن أيضا القسم الآخر، الأحكام المجمع عليها. حسب هذا التعريف الذي قاله القرافي، ما يصح أن تقول الحج واجب على مذهب أبي حنيفة، لأن هذا ليس حكما اجتهاديا، هذه مسألة مجمع عليها. لكن يصح أن تقول العمرة ليست بواجبة على مذهب أبي حنيفة. لما؟ لأن هذه مسألة اجتهادية، والدليل على كونها اجتهادية الخلاف المشهور في وجوب العمرة. هذا القيد كما قلت إذن جعل علم أو جعل المذهب، معنى مذهب، أخص من معنى كلمة فقه. فالقرافي هنا يقرر أن ما نصفه بالمذهب لا بد أن يكون مسألة اجتهادية. فإذا كانت هذه المسألة ليست اجتهادية بل مسألة مجمع عليها، لا يصح أن نقول مذهب مالك وجوب الصلوات الخمس مثلا، حتى قال إن هذا الشيء يعني ينبو عنه اللفظ، السمع لا يستسيغ أن نسمع هذه الجملة أن مثلا صلاة الجمعة واجبة أو نحو ذلك من الأحكام المجمع عليها. فقال الإضافة تقتضي التخصيص، فالأحكام التي لا تختص بمذهب معين تنافي الإضافة. ما يصح ما دام هذا الحكم متفق عليه بين المذاهب كلها، ليس هناك معنى لإضافته إلى مذهب من المذاهب. فكأن إذن معنى المذهب يقتضي ماذا؟ الانفراد. لكن ليس الانفراد المطلق الذي نسميه بالمفردات، كما نقول هذه المسألة من مفردات الحنابلة وهذا من مفردات الحنفية، لا، بل يكفي مطلق الانفراد الذي يعني وجود خلاف في المسألة. إذن هذا النوع الأول مما يصح أن يطلق عليه مذهب. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ الأسباب. ونحن نعرف أن السبب هو من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية. فالأسباب كسابقها، هناك أسباب مجمع عليها وهناك أسباب مختلف فيها. يعني لما تقول دلوك الشمس مثلا سبب لوجوب صلاة الظهر، هذا بخلاف ما لو قلت شهادة واحد، شهادة ثقة سبب لوجوب صيام شهر رمضان. لما؟ لأن هذه المسألة محل خلاف، محل خلاف. فإذا السبب يعني جعل الشيء سبب لشيء آخر سببا شرعيا طبعا، لأننا نتحدث عن علم الفقه، هذا أيضا يوصف بالمذهب، يوصف بأن يكون مذهب. فتقول مذهب أحمد مثلا أن شهادة الواحد تثبت بها دخول شهر رمضان، معناها إذا أردنا أن نصف هذا من نوع الأحكام التكليفية أو الوضعية، نقول شهادة الواحد سبب لوجوب شهر رمضان. الأسباب، الشروط كسابقها، هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها. فتقول مثلا اشتراط الشاهدين لصحة النكاح عند مالك مثلا، خلافا لأبي حنيفة في هذه المسألة، وهذه من المسائل التي كان يناظر بها في التاريخ، كان يناظر ما بين الشافعية بالذات والحنفية حول جملة من المسائل، ومن أشهرها مسألة اشتراط الولي والشاهدين لصحة النكاح. فإذا الشروط منها ما هو متفق عليها فلا يصح أن تنسب لمذهب، ومنها ما هو محل خلاف فيقال مثلا مذهب أبي حنيفة عدم اشتراط الشاهدين لصحة النكاح. والموانع، والموانع كالسابق، فالموانع منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف. فيصح نسبة هذا القول بالمانع أو عدمه إلى مذهب من المذاهب، فتقول على هذا المذهب مثلا النجاسة ليست بمانع من صحة الصلاة ونحو ذلك. الإضافة المهمة كما قلت هي في مسألة الحجاج، البينات التي يستعملها الحكام، يعني أدلة الإثبات والنفي التي يستخدمها القضاة اليوم. هذه من الأمور المهمة، هذه البينات منها ما يكون سببا ومنها ما يكون شرطا ومنها ما يكون مانعا. ونظرا لأن كثير من هذه المسائل هي مسائل لا نص فيها، كثر فيها الخلاف، كثر فيها الخلاف، وحتى المسائل التي فيها نص كمسألة القضاء بالشاهد مع اليمين مثلا، الخلاف فيها مشهور جدا، وهي أيضا من مسائل المناظرة، مسألة الشاهد واليمين، القضاء بالشاهد واليمين، هل هذه بينة أو ليست ببينة؟ لما؟ لأن الأصل كما نعرف استشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا الأصل. طيب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، هذا حديث نبوي. حصل خلاف مشهور جدا، فعلى هذا الخلاف من أهل العلم من جعل هذه البينة بينة معتبرة ويعمل بها، ومنهم من لم يجعلها بينة ألغاها. وهذا أمر يرجع إلى أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وسنتعرض له إجمالا بإذن الله، لأنه من أهم المباحث المشتركة المتعلقة بالمذاهب الأربعة على وجه الخصوص، لأن هناك سؤال مهم، يعني لما اختلفت هذه المذاهب؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. فإذا البينات اليوم في الواقع تنسب إلى المذاهب، ومعنى هذا على هذا الضابط أن البينات ليست محل إجماع، ونقول نعم، بل البينات من المسائل التي كثر الخلاف فيها، إما لقلة النصوص وإما لتعارض النصوص أو للقرائن، كما يعرفه كل من درس هذه المسائل باستقلال. فكل هذه الأشياء توصف بأنها مذهب متى ما حصل لإمام هذا المذهب اختيار في شيء من المسائل الاجتهادية التي ساغ فيها الخلاف وحصل. فإذا لما كما قلنا مذهب مالك كذا، مذهب أبي حنيفة كذا، مذهب الشافعي نقض الوضوء بمس المرأة، لابد أن يكون هذا الشيء الذي وصفناه بأنه مذهب الشافعي إما من هذه الأحكام الاجتهادية أو هذه الأسباب والشروط والموانع والبينات التي أشرنا إليها. أما ما سوى ذلك لا يصح أن يوصف بأنه مذهب على هذا الاعتبار، على هذا المعنى الأول. وبهذا المعنى الأول كما قلنا صار المذهب أخص من الفقه، لأن علم الفقه يضم كافة المسائل العملية، يضم كافة المسائل العملية، لكن المذهب لا يضم إلا جنس من هذه المسائل، وهي المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء. طيب، هنا يسأل سائل يقول ما تحدثت به ونقلته عن القرافي هذه مغالطة، لأن من فتح أي مختصر من المختصرات سيشاهد أن فيها هذه المسائل وفيها المسائل الأخرى المتعلقة بعلم الفقه، سيشاهد فيها وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج وتحريم الزنا وتحريم السرقة وإلى آخره، وهذه مسائل مجمع عليها. فقال نعم، نحن ذكرنا أن يعني المذهب يطلق ويراد به ثلاثة اعتبارات وليس اعتبار واحد، والمذهب في الواقع انتقل، وسنتعرض للاعتبار الثالث ونشاهد أنه أصبح طريقة علمية مدرسة. فأنت لما تأتي للطريقة العلمية وللمدرسة تضع أشياء من التمهيدات والمقدمات والمباني واللواحق والاستدلالات تختلف عن أصل المذهب المجرد، لأنك تتغيى هنا التعليم. والذي حصل أنه مع تطور طرق التأليف أصبح في كل مذهب من المذاهب تآليف مستقلة للمسائل الابتدائية، وهذه المسائل الابتدائية ما لا يسع التي توصف بأنها ما لا يسع المكلف جهله، هذه جاوزت بالكلية معنى المذهب بهذا الخصوص، لأن ما لا يسع المكلف جهله لا يصح نسبته إلى أي مذهب من المذاهب، لأنه في الواقع متفق عليه ينبغي أن يكون هكذا. لكن هنا الغاية المنشودة ما هي؟ الترتيب العلمي، أن تنشئ المبتدئ على تصورات متدرجة، فتبدأ معه أولا بهذه المسائل التي لا يصح أن يجهلها، ثم تتوسع بعد ذلك شيئا فشيئا. فهذا معنى يختلف عن المعنى الذي أشرنا إليه الآن. إذن هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني يطلق المذهب، عند الإشارة إلى الخلاف داخل المذهب. ولذلك تسمع عبارة مثل الصحيح من المذهب، إذن معنى هذا الكلام أنه يقابله غير الصحيح من المذهب نفسه وليس من مذهب آخر. تسمع عبارة مثل المعتمد في المذهب الذي يقرأ مثلا في مثل كتاب الإنصاف للمرداوي، يجد عبارة تتكرر كثيرا جدا من أول الكتاب إلى آخره، يقول هذا المذهب وعليه الأصحاب. طيب الكتاب من أوله إلى آخره أصلا ليس إلا في مذهب الحنابلة، ما معنى أن يقول هذا المذهب؟ طيب نحن أصلا لا نتحدث عن أي مذهب آخر، نحن نتحدث فقط عن مذهب الإمام أحمد. إذن هنا كأننا نخص شيئا من شيء، فلدينا مذهب عام ولدينا مذهب خاص. المذهب العام هو ما عرفناه قبل قليل بتعريف القرافي، المذهب الخاص هو أنقى درجات الاختيار داخل المذهب العام وأعلاها. فهنا نحن نتحدث عن الدرجة العليا من المذهب، وهي درجة تطلق عند إرادة تحرير الأقوال داخل مذهب. معنى هذا الكلام إذن أن المذهب في داخله أقوال وليس قول واحد، ونحن نبحث في دائرة هذه الأقوال عن أعلى هذه الأقوال، موثوقية أو اعتبار أو صحة، سمها ما شئت، فنقول هذا هو المذهب. وفي الواقع هذه العبارة فيها تجاوز، والعبارة الأدق أن نقول هذا هو المعتمد في المذهب أو هذا هو الصحيح في المذهب. هذا الشيء موجود في المذاهب الأربعة، لكن المالكية ينفردون بشيء غريب للغاية حصل عند متأخري المالكية في الأندلس ثم في فاس واستقر في بلاد المغرب، وهو ما يسمى بالعمليات، المسائل التي جرى عليها العمل. هذا شيء أخص من المعتمد في المذهب، شيء خاص للغاية نتعرض له إن شاء الله عندما نتحدث عن خصائص المذهب المالكي. فإذا لما نقول كلمة أو عبارة المذهب بالمعنى الثاني، في الواقع هذه العبارة فيها تجاوز، والأدق أن نقول هذا هو المعتمد في المذهب أو هذا هو الصحيح من المذهب. ولولا من فرد به المالكية من معنى العمليات لقلنا أيضا إنه يصح هنا أن نقول هذا هو الذي جرى عليه العمل في المذهب، لكن هذا الكلام صحيح في المذاهب الأربعة عدا مذهب المالكية، لأن مذهب المالكية لديهم معنى أخص لما جرى عليه العمل يختلف عن معنى ما جرى عليه العمل عند المذاهب الأخرى الثلاثة. فهنا عبارة المذهب بالاعتبار الثاني تساوي عبارة المعتمد في المذهب أو الصحيح من المذهب، وهنا تستخدم هذه العبارة عند وجود خلاف داخل المذهب، وهذا شيء موجود في المذاهب الأربعة جميعا. المذاهب الأربعة في داخل كل مذهب منها اختلاف واقع لا يمكن إنكاره، فاضطر العلماء إلى تحرير المذهب إلى تصحيح المذهب. لما تشاهد عبارة تحرير المذهب الشافعي أو تصحيح مذهب الشافعي، فالمراد بها استخراج المعتمد في المذهب عن غيره من الأقوال. ولذلك في المذاهب الأربعة كتب مهمة في هذا الشأن ألفت بغرض ماذا؟ بغرض بيان المذهب المعتمد. والفقيه المذهبي الذي يصل لهذه الدرجة هو أعلى فقهاء المذهب منزلة، هو أعلاهم على الإطلاق. أعلى فقهاء المذاهب في المذاهب الأربعة من هو؟ من يحرر المذهب، من يصحح المذهب. لما تأتي لمثل مثلا النووي في مذهب الشافعي أو المرداوي في مذهب الإمام أحمد، أنت تتحدث عن أعلى درجة. وهنا فقط أشير إشارة مهمة إلى أن دارس العلم لابد أن يفهم غرض كل مؤلف من الكتاب، وهذا كلام أكرره كثيرا. لماذا؟ لأننا نجد أناسا اليوم يحاكمون المؤلف إلى أشياء لم ترد في ذهنه، فيأتي يعني أنا سمعت بنفسي من ينتقد كتاب الإنصاف للمرداوي بأنه يعني ما يذكر الأدلة وكذا، ما يرجح. طيب يا أخي، هو ما وضع هذا الكتاب أصلا إلا لتحرير المذهب، ما كان غرضه إطلاقا أن ينظر في الأدلة ولا إلى آخره، كان الغرض من هذا الكتاب هو تحرير المذهب. ما تأتي تقول لي والله هذا ما فيه أدلة، ما هذا شيء آخر، قد تجده لنفس المؤلف أو قد تجده لمؤلف آخر، لكن هناك غرض في غاية التحديد، لأن هذه المذاهب توسعت وأصبح فيها طرق وأصبح فيها روايات وأقوال وتخريج ومدرسة كاملة كما نعرف وكما سنشير إليه بعد قليل. ففي وسط هذه المدرسة أصبح لابد من تحرير ما هو المذهب المعتمد، فتصدى لذلك جماعة من علماء كل مذهب من المذاهب وحرروا هذا الأمر. وطبعا ليس معنى المذهب المعتمد أنه كلام الإمام، أشرنا قبل قليل قلنا هذه المذاهب بدأت بهؤلاء الأئمة، لكن هؤلاء الأئمة لم يتغير أي واحد منهم أن يضع مذهبا ولا إلى آخره، فضلا عن أن يكون المذهب هو كلامه فحسب. وهذا الآن مثل مهم، لما نقول هذا المذهب أو هذا المعتمد في مذهب أبي حنيفة، قد يكون هذا المعتمد في المذهب هو مخالف لما نص عليه أبو حنيفة، مخالف مخالفة تامة لما نص عليه أبو حنيفة، وهو كلام أحد أصحابه، قد يكون كلام محمد بن حسن أو أبي يوسف أو زفر ونحو ذلك. فليس معنى المعتمد من المذهب أنه نص كلام الإمام، وإنما ما رجحه كبار علماء المذهب، ما رجحه كبار علماء المذهب موافقا لأصول وقواعد هذا المذهب، موافقا لأصول وقواعد المذهب. فإذا المعتمد في المذهب لا يعني ولا يطابق عبارة أنه نص كلام إمام المذهب، قد يكون هو نص كلام إمام المذهب، وقد يكون مخالف لكلام إمام المذهب. الشافعية مثلا لديهم المذهب القديم ولديهم المذهب الجديد، والقاعدة عندهم أن العبرة بالمذهب الجديد، إلا في مسائل معدودة أوصلها بعضهم إلى 40 مسألة المعتمد فيها القديم لا الجديد. لاحظ، إذن الشافعي له قولان، ومن الطبيعي أن يكون المتأخر هو المعتمد. جاء علماء المذهب قرروا لك لا، هناك مسائل المعتمد فيها هو القول القديم مع علمهم بالقول الجديد. فإذا المعتمد في الواقع أشبه بأن يكون خلاصة جهود علماء المذهب في ترجيح القول المتوافق مع قواعد هذا المذهب وأصوله ولو خالف كلام إمام المذهب. ففي الواقع المعتمد في المذهب على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون موافق لنص كلام الإمام، المرتبة الثانية أن يخالف كلام الإمام، والمرتبة الثالثة ألا يكون له علاقة بكلام الإمام، يعني الإمام لم يتكلم في هذه المسألة، لم يتكلم في هذه المسألة، عندنا عدم محض في هذه المسألة، ما تكلم فيها أبو حنيفة، والذي حصل أن من جاء بعده تكلموا في هذه المسألة، إذن هذا النوع الثالث من المعتمد، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأننا إذا فهمنا أن المذاهب هي أصول وقواعد سنجد أن هذه الأصول والقواعد تم استخراجها لاحقا وتم التفريع عليها لاحقا في المسائل التي لم يتكلم فيها إمام المذهب. فلا غرابة أن نجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة أن المسائل التي نص عليها في المذهب هي أكثر بكثير من المسائل التي تكلم عليها إمام المذهب، لأن القضية كما قلنا انتقلت من إمام إلى مدرسة، والمدرسة هي جهود مئات أو ربما آلاف من العلماء على مر العصور. هذا الاعتبار الثاني، فإذا هو أخص من الاعتبار الأول. الاعتبار الثالث أخرته مع أنه أوسع هذه الاعتبارات. الاعتبار الثالث تطلق كلمة مذهب ويراد بها مدرسة علمية، مدرسة علمية، ونحن نتحدث طبعا عن علم الفقه، فلما نقول مدرسة علمية معناها مدرسة فقهية. هذه المدرسة غايتها خدمة علم الفقه، لكنها خدمت هذا الفقه خدمة كبيرة، فأدخلت فيه كل ما يتعلق به ولو من بعيد. فإذا تطلق المدرسة، تطلق كلمة مذهب ويراد بها مدرسة. ما معنى مدرسة؟ المدرسة في أي علم من العلوم، هذا الكلام لا يخص علم الفقه وحده، المدرسة هي منهج، طريقة للتناول، وقد تتضمن طرقا ترجع إلى أصول متفق عليها، لكن يحصل هناك اختلاف في فهم شيء منها. يعني الآن كلام العرب هو على غاية واحدة، غاية ما في الأمر أن للعرب لهجات حفظت ودونت من أشعارهم ومنثور كلامهم، ومع ذلك تجد أن هناك طريقة البصريين، طريقة البصريين، وعلى رأسها صاحب الكتاب سيبويه، ولديك طريقة أخرى مخالفة كل المخالفة للطريقة الأولى، وهي طريقة من؟ الكوفيين، وعلى رأسها الكسائي رحمة الله على الجميع. وبعد ذلك حدثت طريقة ثالثة وهي طريقة البغداديين، ثم حصلت أشياء أخرى. طيب ما هذا؟ هؤلاء يعني كيف يختلفون والكلام هو كلام واحد، هو كلام العرب؟ يعني إذا قلت العربي يرفع المثنى بالألف وينصبه ويجره بالياء لا ينبغي أن يكون هناك خلاف، لكن تجد أن هذه المدرسة تخالف هذه المدرسة في مسائل، منها ما هو جوهري ومنها مسائل يعني حدثت بعد ذلك تتعلق بالتعليلات وهي كثيرة جدا. فإذا كانت المدارس تختلف في قوانين كلام العرب، فمن باب أولى ستختلف في ماذا؟ في فهم، في استنتاج، في استنباط مدلول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الجهل اليوم يظن أن القضية هي فقط إثبات حديث وانتهى الأمر. طيب دعني من الحديث، انظر في القرآن كيف تحمل معنى كلمة القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كيف تحملها؟ والقرء يطلق على الضدين، على الطهر وعلى الحيض، فليست المسألة بمثل هذه السطحية، هو ثبوت حديث أو كيف تفهم الإجمال الوارد، يعني نحن نعرف عموما أن الإجمال يأتي في اللفظ، يأتي في اللفظ وهو بهذا يوافق مثلا المشترك، لكن الإجمال في الواقع يأتي حتى في التركيب: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الذي بيده عقدة النكاح باعتبار هو الزوج، وباعتبار آخر هو ولي المرأة، فكيف تجزم بأحد القولين؟ هذا الفقيه له قرائن جعلته يقول بهذا، والفقيه الآخر رجح قرائن أخرى جعلته يقول بالثاني. يعني لو صنف المرء كتابا في معنى القرء سيجد أن القرائن كثيرة جدا لترجيح الحيض، والقرائن الأخرى كثيرة جدا لترجيح معنى الطهر. فالذي يحصل ماذا؟ أن الفقيه المجتهد يقوم عنده ظن غالب بترجح هذا الجنس من القرائن على القرائن الأخرى. فالقضية في الواقع هي بهذا الاعتبار. إذا كانوا يختلفون في قوانين كلام العرب، فاختلافهم في اجتهادهم واستنباطهم للأحكام من نصوص القرآن والسنة ومن غيرهما في المسائل التي ليس فيها نصوص، ليس فيها إلا أقوال صحابة ويختلفون أو أقيس وقد تتعارض، هو من باب أولى. فلذلك إذن المذهب هو مدرسة، هذه المدرسة هي مدرسة تاريخية، يعني تكونت عبر ما يسمى بلغة عصرنا التراكم المعرفي. التراكم المعرفي ما هو؟ أن يضيف اللاحق على السابق، تراكم معرفي. طبعا يعني من الأشياء التي تذكر اليوم أن فلاسفة العلم اليوم لديهم أو عندهم يعني خلاف كبير في نشوء العلم وتطوره، وهل هناك ما يسمى بالثورات العلمية أو أنه ترقي علمي. هذه مسألة يعني فيها خلاف كبير بين فلاسفة العصر. وفي الواقع باستقراء التاريخ العلمي نجد أن العلوم تنشأ بشكل متدرج، وهذا قانون ينطبق على مختلف العلوم. لكن الإبداع الذي حصل في الحضارة الإسلامية أن الوصول إلى النضج العلمي كان مبكرا للغاية. يعني أحيانا يعني يتعجب منه الإنسان، أنا أتعجب كثيرا من مثل كتاب سيبويه، وهو أول كتاب في الفن. طيب يعني كيف يوضع أول كتاب مباشرة بمثل هذا المستوى وهذا النضج؟ هذا شيء غريب. لما تطالع في علوم السنة، في كتب السنة، تلاحظ أنها بدأت بمطلق التدوين، ثم بعد ذلك بدأ التنوع والتفنن، ثم الترجمة، ثم التصنيف إلى آخره، إلى أن وصلنا إلى مثل صحيح الإمام البخاري. لكن ما بين صحيح البخاري الذي توفي في منتصف القرن الثالث 256، وما بين أول التصانيف مثل يعني ما هو مشهور في تدوين السنة أنه كان على يد ابن شهاب الزهري، يعني أمره عمر بن عبد العزيز، وهذا طبعا لم يصلنا. لكن ما وصلنا بعده كمصنفات يعني معمر ومن كان في طبقته إلى الإمام مالك موطأ، لا تجد هناك نضج علمي رصين وراقي في صحيح الإمام البخاري، فيه تفنن في التأليف. لكن هذا ما بدأ، وإن كان البخاري معروف أيضا بأنه عنده من الإبداع ما جعله يستقل بالتأليف في الحديث الصحيح عمن قبله. يعني من كان قبله لم يدعي الصحة، فالبخاري هو أول من صنف في الصحيح. لكن لم يكن فقط هذا الابتكار، ابتكار في أنه وضع مباشرة أعلى درجات الصحيح، مع أن العادة العلمية تقتضي أن نبدأ بالأقل بالأخف، ثم يتطور الترقي العلمي إلى أن نصل إلى أعلى درجات الصحيح. وهكذا الأمر في شأن الترجمة، يعني تراجم الإمام البخاري فيها من الإبداع ما لم يصل إليه أحد ممن جاء بعده. هذه أيضا يعني يصح أن توصف بأنها كالطفرة العلمية. فالعلوم تتدرج. المدرسة إذن تبدأ بشخص يتفوق على أقرانه. لا يمكن أن تبدأ المدرسة على يد إنسان من أواسط الناس، لا يمكن، لأنه ما الذي يجعل هذا الشخص منشئ لمدرسة إلا إحاطة العلماء به فيكملون جهوده، وهذا لا يحصل إلا لمن كان فائقا لأقرانه. وهذا تشاهده كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله في تراجم الأئمة الأربعة، يعني إذا ذكر العلماء فمالك النجم، هذا قيل في من؟ في عصر كان من الصعب فيه عد الفقهاء المجتهدين لكثرتهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في الأمصار الأخرى. ففي هذا العصر قيل إذا ذكر العلماء فمالك النجم، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، هذا في عصره المليء بالفقهاء، بل يكفي أبو حنيفة رحمه الله فخرا أن يكون من تلامذته محمد بن الحسن. محمد بن الحسن وصلنا عدد جيد من تآليفه، طالعها حتى تتعجب أن مثل هذا الرجل، هذا المؤلف، كان حريا بأن يصنع لنفسه مذهبا مستقلا. وقد قالوا إن أصحاب أبي حنيفة خالفوه في ثلثي المذهب، وهذا يعني شيء كثير جدا، ولو كان في هذه العبارة مبالغة، لو كانوا خالفوه في ربع المذهب لكان كثيرا. فإذا المذهب إذن مدرسة علمية تاريخية تكونت عبر التاريخ. اليوم لما تنظر لمذهب الإمام أحمد، طيب الإمام أحمد ليس له مؤلف واحد في الفقه، وكان ينهى أصحابه عن كتابة كلامه، ينهاهم. ما الذي حصل؟ تأمل كيف نشأت هذه المدرسة، مدرسة علمية تاريخية، طبقة أصحاب الإمام أحمد، صالح، عبد الله وهم ابناه، والكوسج ونحوهم، أبو داود السجستاني صاحب السنن، ماذا صنعوا؟ كل واحد من هؤلاء كتب مسائله، كتب هذه المسائل تدوين مجرد للفتاوى، سئل أحمد فقال، سئل فقال، فقط تدوين. جاء بعد هؤلاء، يعني لا نستطيع أن نقول حتى الآن إنه نشأت مدرسة، إمام كان يفتي يسأل فيجيب، لكن كثير من الأسئلة كانت على يد من؟ لم تكن على يد عوام، كانت على يد أئمة عصره، من يعني مثل أبي داود رحمه الله، أو ابنه عبد الله، أو صالح، صالح تولى القضاء، والذي يتولى القضاء في ذلك العصر كان إماما من كبار أئمة الفقهاء. فتدوين مجرد لفتاوى. جاء بعد هؤلاء أبو بكر الخلال، متوفى 311، يعني أحمد توفي 241، الخلال توفي 311، وهو في طبقة الآخذين عن أصحاب أحمد. ماذا صنع؟ جمع هذه الأشياء، فأصبح عندنا تدوين شامل. بدأ تدوين متفرق، تدوين شامل يليه. بعده جاء أبو القاسم الخرقي فصنع مختصره. بدأت إذن هنا تتكون ملامح المدرسة، وتطور الأمر، فجاء من استخرج من هذه المسائل كما أن الخرقي استخرج أحكاما فقهية فرعية، جاء من استخرج أحكاما كلية التي نسميها بالأصول، بعلم الأصول. وهكذا الأمر في التاريخ لكل مذهب من لكل مدرسة من هذه المدارس. إذن نطلق مذهب ونريد بها مجموعة جهود لعلماء اشتغلوا في هذا المذهب، وكان نتيجة هذا العمل أن تكون مدرسة لخدمة علم الفقه. طبعا لما نتكلم عن خدمة علم الفقه، نحن اليوم أمام مدارس كبيرة جدا ليس فيها فقط أحكام عملية، ونحن نعرف علم الفقه بأنه الأحكام العملية. ضموا إلى ذلك أصول، أحكام كلية، هذه الأصول. وهذا في الواقع هو أهم ما يكون المدرسة. الذي يكون المدرسة ليس الأحكام الفرعية للإمام، وإنما ما تشكل من أحكام كلية تشكل معالم مدرسة يختلف فيها عن غيره من الفقهاء. إذن الجهود التي كانت لخدمة علم الفقه جاوزت علم الفقه بكثير بكثير جدا. يعني اليوم لما تأتي لكتاب مثل نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، هذا كتاب في أي فن؟ في علم الحديث. لماذا؟ لأنه في تخريج الأحاديث الواردة في كتاب الهداية الذي هو من أشهر كتب الحنفية. طيب الزيلعي ماذا صنع في هذا الكتاب؟ خرج هذه الأحاديث. لم يكتفي بهذا، بل كان يختم الباب بالإشارة إلى الأحاديث والآثار في هذا الباب. ولذلك هذا الكتاب من أجمل النماذج لخدمة العلوم. فإذا الزيلعي وضع نصب عينيه خدمة الفقيه الحنفي بما يجاوز هذا الكتاب. اختار متن من أهم المتون، من أهم المتون، لأنه هو المتن المدرسي، هو الذي يخرج الفقهاء. لكن وجد أن الاستدلال بالسنة لا يكفي للفقيه الحنفي، لا يكفيه ما جاء في هذا الكتاب، فأضاف، ذيل كل باب بهذا الشيء. هذه إذن خدمة للمدرسة، خدمة للفقيه، لكنها ليست من علم الفقه، ليست من، لكنها ضرورية للغاية للفقيه. فإذن هنا المذهب تحول إلى مدرسة. عبر التاريخ ما الذي حصل؟ صار لدينا هذه المدارس الأربعة. إذا كان الإنسان فقيها حنفيا لديه كل ما يحتاج في مدرسته، ما يحتاج أن يخرج من هذه المدرسة. يريد التفسير، لديه في فن التفسير ما يحتاج إليه، تفسير آيات الأحكام على مذهب أبي حنيفة. يحتاج الأدلة النبوية، لديه من كتب أدلة الأحكام ما وضع لخدمة مذهب أبي حنيفة. لديه شروح هذه الكتب أيضا، شروح كتب أدلة الأحكام على مذهب أبي حنيفة. لديه تخريج الأحاديث، وقبل ذلك كله لديه الأصول، أصول مذهب أبي حنيفة، أصول الجصاص والمغني إلى آخره، أشياء كثيرة فوق الحد والحصر، فضلا عن كتب الفقه التي هي الأصل في هذا الباب، هي الخدمة الأصيلة. وفي خدمة علم الفقه عرفنا قبل قليل أن المعتمد في المذهب يعنى أو هو نتيجة دراسة الفقه المذهبي، الخلاف المذهبي وليس الخلاف خارج المذهب. إذن لدينا إذن علم خلاف داخل المذهب، لدينا مقارنة المذهب بالمذاهب الأخرى، وهذه قضية يعني تطول جدا، ولدينا أيضا تراجم علماء هذا المذهب. عندك تراجم علماء الحنفية، تراجم المالكية، الشافعية، الحنابلة. إذن الذي حصل عبر مئات من السنين تكونت مدرسة كاملة. ولذلك في مشرع حديثي ذكرت أن هذه المدارس لا تشبه أي مدرسة أخرى، لأننا أشرنا إلى مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين، لكن ليس لهم من التكامل في المدرسة كما هو موجود في المذاهب الأربعة. لدينا مدارس في التفسير، مدارس في الحديث إلى آخره، لكن لا يوجد مدرسة مثل ما حصل في المدارس الأربعة. إذن المذاهب الأربعة هي مدارس أربعة متكاملة، بغض النظر عن حكمنا على هذه المدرسة. نحن الآن نتحدث عنها، نحن نصف ما حصل، كيف انتقلت هذه المدارس من أن تكون اختيارات فقيه في عصره غيره من الفقهاء وقبله وبعده، إلى أن تصبح مدارس بكل ثقة نقول ليس لها نظير، لا عند المسلمين ولا عند غير المسلمين، لا يوجد. اطلعوا على المدارس العلمية الموجودة، لا يوجد شيء. أنواع التصانيف الموجودة في المذاهب الأربعة جاوزت 40 نوعا، وهذا شيء يعني يجعل حصر أفراد هذه التصانيف فوق الطائل. فمئات من السنين على يد مئات من العلماء الأفذاذ الذين وصل كثير منهم إلى حد أن يكون الواحد منهم قادرا على صنع مذهب لنفسه. يعني التاج السبكي لما ترجم للمحمدين الأربعة الأقران، محمد بن نصر المروزي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد ابن المنذر وابن جرير، هؤلاء الأربعة قال كل واحد منهم كان قادرا على أن يصنع لنفسه مذهبا. ولو تأملت في كتب ابن المنذر اليوم تجد أنه فعلا فقيه مستقل، مجتهد مستقل، كتبه في الخلاف العالي، لكن اختياراته واضحة في هذه الكتب. وهكذا مثلا لو طالعت في كتب البيهقي، يعني البيهقي تصح فيه فعلا هذه العبارة التي قيلت فيه إنه ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منا، إلا البيهقي فله منا على الشافعي، لأنه هو الذي انتصر لهذا المذهب. يعني نحن نعرف من كتب السنة كتاب معرفة السنن والآثار، هذا في الواقع هو كتاب مسند، نعم، ولذلك يعتبر من كتب السنة، لكنه كتاب مذهبي لوضع السنن التي جاءت على مذهب الشافعي، التي تنتصر لمذهب الشافعي. فهذه المدرسة ما تكونت فجأة ولا طفرة ولا على يد واحد أو اثنين أو عشرة، تكونت عبر تاريخ، وتكونت عبر جهود مئات من العلماء، ولذلك حصل فيها هذا التكميل الغريب الذي يجعل المشتغل بمذهب لا يحتاج إلى أن يخرج عن غيره. يعني اليوم الفقيه المالكي إذا أراد أن يدرس عنده متن فضلا عن متون، لديه مثل كتاب أحكام القرآن لابن العربي يؤصله تأصيلا لا مزيد عليه في الاستدلال من القرآن، و مقارنة الاستنباط من هذه الآيات، يعني ما هو فقط أنه يبين له كيف يحتج بهذه الآية على نصرة مذهبه، لا، بل يقارن هذا باحتجاجات الفقهاء الآخرين وينتصر لمذهب مالك. ولديه من شروح الموطأ وشروح البخاري ما هو فوق الحصر لكي ينصر هذا المذهب في استدلاله بالسنة. ولديه كتب الإجماع، ولديه كتب الخلاف العالي والخلاف النازل، ولديه كل شيء، ولديه مثل ترتيب المدارك للقاضي عياض إلى آخره. إذن فعلا هي مدرسة يعني فوق ما يتصورها الإنسان، وتحتاج إلى مختص لكي يعرف الإنسان حجم هذه المدرسة وأنواع الجهود التي حصلت فيها والمذاهب والتيارات الموجودة داخلها. ولعلنا نتوقف يعني لنأخذ شيء من الراحة قبل الأذان، ونبدأ إن شاء الله بعد الصلاة بأن نختم بالإشارة إلى الطرق الموجودة داخل المدرسة، لأننا كما قلنا ابتداء المدرسة تحتمل أن يكون داخلها اتجاهات مختلفة وليس فقط قول واحد، وهذا الواقع في المذاهب الأربعة. هذه الاتجاهات هي التي اصطلحوا على تسميتها بالطرق، فيقول لك الشافعي لما تقرأ في مثل شرح المهذب للنووي يقول لك هذه طريقة أصحابنا الخراسانيين، هذه طريقة العراقيين ونحو ذلك. إذن هناك اتجاهات داخل المدرسة. نتوقف الآن ونواصل بإذن الله بعد الصلاة مباشرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.